أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. على خلفية اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى صباح الاثنين، قالت المملكة الأردنية الهاشمية إن التصاعد وتيرة الاعتداءات على المسجد الأقصى والمقدسات تمثل اتجاها خطيرا ينذر بالمزيد من التصعيد. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، والتفاصيل مع رجي خوري.
أدان المتحدث باسم الخارجية الأردنية اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمته بحماية مكثفة من الشرطة الإسرائيلية، وقال إن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تمثل اتجاها خطيرا ينذر بالمزيد من التصعيد الذي تنعكس تبعاته على الجميع. وأضاف: تصاعد وتيرة الانتهاكات وما يرافقها من ممارسات استفزازية في الحرم القدسي الشريف والمقابر الإسلامية المحيطة به التي تعتبر وقفا إسلاميا فضلا عن فرض القيود على دخول المصلين إلى المسجد خرق فاضح ومرفوض للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانون القائم في القدس ومقدساتها. شدد المسؤول الأردني بأن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دنما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وطالب إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالكف الفوري عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واحترام حرمته كما قال. ودعا أيضا إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانون القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك. دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
ومنذ صباح الاثنين يسود توتر شديد داخل المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية مع بدء عشرات المستوطنين الإسرائيليين في اقتحامه بمناسبة عيد رأس السنة العبرية. وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية انتشرت في ساحات الأقصى واعتلت المصلى القبلي المسقوف. خسر العالم الإسلامي يوم الاثنين أحد رواده مع رحيل العلامة الشيخ يوسف القرضاوي عن عمر ناهز 96 عاما، وهو مؤسس الاتحاد العام للعلماء المسلمين ورئيسه السابق، وهو من مواليد مصر في 9 أيلول سبتمبر عام 1926. ونعى الاتحاد في بيان مؤسسه قائلا: فقدت الأمة الإسلامية عالما محققا من علمائها المخلصين الأفاضل. بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأحد مع نظيره البحريني الملك حمد بن عيسى تعزيز التعاون ومستجدات إقليمية. وكان ملك البحرين وصل إلى مدينة جدة السعودية يوم الأحد في زيارة رسمية غير معلنة المدة. التفاصيل مع روجي خوري.
استقبل العاهل السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة ملك البحرين حسب الوكالة السعودية للأنباء. فيما أفادت وكالة الأنباء البحرينية أن عاهل البحرين استعرض في لقائه مع الملك سلمان بن عبد العزيز مسار العلاقات التاريخية الوثيقة والمتجذرة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق حيال القضايا والتطورات الراهنة. وأكد الجانبان حرصهما على الدفع بوتيرة التعاون وتطوير آليات التنسيق المتبادل على مختلف الصعد بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء بحث مجريات الأحداث في المنطقة وأهم المستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وفق المصدر ذاته. ويوم الأربعاء الماضي بحث ملك البحرين في زيارة للإمارات مع رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان بحث العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الخليجية والعربية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. في سياق منفصل، يبدأ رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان زيارة الثلاثاء إلى سلطنة عمان لمدة يومين لبحث تعزيز العلاقات وفق وكالتي الأنباء الإماراتية والعمانية.
شهد محيط البرلمان اللبناني يوم الاثنين اعتصامات لعسكريين متقاعدين حضروا إلى المكان للضغط على النواب الذين كانوا يستعدون لإقرار موازنة العام 2022 المشرف على الانتهاء والنظر بحقوقهم ضمن الموازنة وزيادة رواتبهم في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية مهترئة يمر بها لبنان. وحصلت مواجهات وإشكالات مع القوى الأمنية التي ألقت قنابل مسيلة للدموع قبل أن يخرج عدد من النواب للقاء المحتجين ومساندتهم في مطالبهم ودعوتهم لتشكيل وفد يدخل البرلمان ويناقش المطالب مع المسؤولين، وهذا ما حصل. وقال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال العميد موريس سليم: تقرر اليوم أن تتضاعف الرواتب 3 مرات، أما الحسابات التفصيلية فهي تعود للأجهزة المختصة في المال، أما موضوع المخصصات فيحسم لاحقا وفق الحسابات، وفي موازنة 2023 سيطرح تعديل قيمة الراتب من أساسه. وقال: نعمل ضمن إمكانات الحد الأقصى لنيل حقوق العسكريين. في المرحلة الأولى كانت هناك مساعدة اجتماعية وتضاعفت، وأؤكد أن حقوق العسكريين المتقاعدين هي همنا. اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي يوم الأحد جماعة الحوثي بالتنصل من تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة الأممية السارية في البلاد، وجاء ذلك في كلمة وجهها العليمي إلى الشعب اليمني بمناسبة الذكرى 60 لثورة 26 أيلول سبتمبر التي أطاحت بالحكم الإمامي في البلاد عام 1962. تفاصيل هذا الخبر مع روجي خوري.
قال العليمي: لقد أمضينا الأشهر الماضية لإثبات زيف الميليشيات، وواجهنا كذبها بالحقيقة وتحديناها بالانحياز للناس. وأوضح أنه في غضون 6 أشهر من عمر الهدنة حطت عشرات الرحلات الجوية في مطار صنعاء دولي، ودخلت أكثر من 50 سفينة وقود محملة بمليون و400 ألف طن من المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأضاف أنه في الوقت نفسه رفضت الميليشيات تنفيذ أي من التزاماتها المتعلقة بفتح طرق تعز والمدن الأخرى ودفع مرتبات الموظفين من عائدات الموانئ، واعتبر أن جماعة الحوثي بهذا السلوك كشفت للعالم أجمع وجهها الحقيقي تجاه معاناة شعبنا التي باتت تصنف كأسوأ أزمة إنسانية في العالم كما قال. وفي الثاني من شهر نيسان أفريل الماضي بدأت هدنة بين الحكومة والحوثيين، تم تمديدها أكثر من مرة لمدة 2 في كل منها. وأيضا منذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بتحالف عسكري عربي بقيادة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة بينها صنعاء منذ شهر سبتمبر أيلول عام 2014.
بحسب ما نقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان، استعملت الوحدات الأمنية المتواجدة بالمكان الغاز المسيل للدموع لتفريق بعض المحتجين المتواجدين على امتداد الشارع الرئيسي الذي قاموا بقطع الطريق وإشعال العجلات المطاطية. ووفق ما رواه الشهود، فقد تجمع المحتجون رافعين شعارات ذات مطالب اجتماعية، وكانت مدينة مرناق التونسية شهدت مساء السبت حادثة إقدام شاب يعمل كبائع للغلال على الانتحار. ووفق روايات، فقد أقدم الشاب على وضع حد لحياته بسبب ما لقاه من مضايقات متكررة من قبل أعوان الشرطة البلدية الذين منعوه في عديد المناسبات من التمركز في المكان، وقاموا بافتكاك الميزان الذي يستخدمه في البيع بحسب روايات الشهود. وكانت وزارة الداخلية أوضحت يوم السبت أن الأبحاث لا تزال متواصلة للكشف عن أطوار وملابسات الحادثة، أي إقدام شخص على الانتحار شنقا بمنزله الكائن بحي الحدائق مرناق ولاية بن عروس، وذلك بالتنسيق الكامل مع النيابة العمومية. الوزارة أوضحت أن الأبحاث الأولية من خلال السماعات المحررة على الشهود بيّنت أن المتوفي كان يعيش خلافات عائلية حادة، خلافا لما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول الظروف المحيطة بإقدام المعني على الانتحار وأسبابه. بحث وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد مع نظيره الجزائري رمضان العمامرة تحديات سلاسل الإمداد والطاقة والأمن الغذائي إقليميا ودوليا على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا وما نتج من ذلك من تداعيات على أسواق الطاقة والمواد الغذائية. جاء ذلك خلال لقائهما يوم الاثنين على هامش أعمال الدورة 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الوزيرين الإماراتي والجزائري بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون في المجالات كافة، كما استعرضا قضايا مدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة ومنها تغير المناخ وتحديات سلاسل إمدادات الطاقة والأمن الغذائي وفق المصدر ذاته. كما ناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ويواجه العالم أزمة كبيرة اليوم في نقص الطاقة والأغذية نتيجة لتعطل سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وفي حزيران جوان الماضي حذرت الأمم المتحدة من مغبة أن تتحول أزمة الغذاء العالمية حاليا نتيجة الحرب في أوكرانيا إلى كارثة غذائية في العام المقبل. وحذر تقرير أممي حول تداعيات الحرب في أوكرانيا على الغذاء والطاقة وأنظمة التمويل من تداعياتها على قدرات الدول على المواجهة لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. في الوقت الذي تتواصل فيه عملية الاستفتاء في المناطق الأوكرانية الأربع للانضمام لروسيا حتى هذا الثلاثاء بطلب من الروس، أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي يوم الأحد عن وصول صواريخ متطورة إلى بلاده من طراز ناسامس أرض جو مقدمة من الولايات المتحدة. جاء ذلك عبر اتصال مرئي مع قناة سي بي اس الأمريكية. تحدث خلاله زيلينسكي عن آخر المستجدات على صعيد الحرب الروسية على بلاده، وأعرب عن شكره لنظيره الأمريكي جو بايدن وللكونغرس على دعم واشنطن لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. وقال زيلينسكي: لقد استلمنا منظومات صواريخ دفاع جوية ناسامس، إلا أنه عاد وأكد أن هذه الصواريخ غير كافية لحماية البنى التحتية كالمدارس والمستشفيات أمام الهجمات الروسية، مضيفا أنه يجب توفير الدعم الأمني والمالي اللازمين لإعادة الأوكرانيين إلى ديارهم. وعبر حلقة البرنامج الأمريكي طلب زيلينسكي الولايات المتحدة بتوفر دبابات للجيش الأوكراني، وقال إنه إذا أظهرت أمريكا ريادتها وقدمت لنا الدبابات فإن ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى ستحذو حذوها. وتطرق الرئيس الأوكراني إلى عمليات استفتاء تشهدها مناطق خارجة عن سيطرة الجيش الأوكراني شرق البلاد، وقال: هذه الاستفتاءات رسالة خطيرة، مفادها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينهي هذه الحرب. وأجاب زيلينسكي عن سؤال فيما إذا كان يؤمن بأن السلام سيسود أوروبا ما دام بوتين حاكما في روسيا، قال: في هذا الإطار لا، هنالك إجابة وحيدة لهذا السؤال وهي لا. ويوم الجمعة الماضي انطلق استفتاء حول الانضمام إلى روسيا في أربع مقاطعات مدعومة من موسكو، هي دونيتسك، لوغانسك، كيرسون وزاباروجيا في أوكرانيا، ومن المقرر أن ينتهي التصويت مساء هذا الثلاثاء. أعلنت جورجيا ميلوني التي حل حزبها فراتيلي ديتاليا أولا في الانتخابات التشريعية يوم الأحد أنها ستقود الحكومة الإيطالية المقبلة. وفي خطاب مقتضب في روما قالت ميلوني التي تعود جذور حزبها إلى الفاشية الجديدة: إن الإيطاليين بعثوا رسالة واضحة لدعم حكومة يمينية بقيادة فراتيلي ديتاليا، واعدة بأننا سنحكم لجميع الإيطاليين. واقترع الإيطاليون يوم الأحد في انتخابات برلمانية مبكرة للخروج من أزمة حكومية استمرت 19 شهرا بقيادة ماريو دراغي. وتصدر حزب أخوة إيطاليا اليمين المتطرف نتائج الانتخابات التشريعية، ما يفتح الطريق أمام رئيسة الحزب لتكون أول رئيسة وزراء لإيطاليا. وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا حل البرلمان في تموز جويلية الماضي ودعا لإجراء انتخابات مبكرة في 25 من أيلول. أظهر تقرير دولي يوم الاثنين أن عدد السياح ارتفع عالميا بنسبة 172% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022 وسط استمرار التحسن من تأثيرات جائحة كورونا. وأوضح تقرير منظمة السياحة العالمية يوم الاثنين أن عدد السياح الدوليين ارتفع إلى 474 مليون سائح مقابل 175 مليون بالفترة نفسها من العام 21، ويعكس الانتعاش المضطرد الطلب القوي على السفر الدولي بالإضافة إلى تخفيف أو رفع قيود السفر حتى الآن. وذكر التقرير أنه تم تسجيل ما يقدر ب 207 ملايين سائح دولي في حزيران جوان وتموز يوليو مجتمعين، ويمثل الشهران حزيران وتموز 44% من إجمالي الوافدين المسجلين في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري. وقال أمين عام منظمة السياحة العالمية بحسب التقرير تستمر السياحة في التعافي بشكل مضطرد، ولكن ما تزال هناك العديد من التحديات من الجيوسياسية إلى الاقتصادية. توقع كبير الباحثين في مركز جاماليا الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة أناتولي إلتشتاين الإعلان عن نهاية جائحة كورونا قبل نهاية هذا العام. وقال عالم الفيروسات الروسي في حديث إلى صحيفة إزفستيا برأيي من الأفضل تأجيل الإعلان عن انتهاء الجائحة بضعة أشهر، ولكن يجب حتى بعد الإعلان عن انتهاء الجائحة إبقاء بعض القيود والتدابير سارية المفعول مثل التطعيم والمسافة الاجتماعية واستخدام الكمامات في أماكن التجمعات العامة. وأضاف هذا العالم سيلعب العامل المناعي في المستقبل القريب دورا مهما في مسار الجائحة. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق، شكرا لكم على متابعتكم وإلى اللقاء.